كي أرقى نحو النجم وأبقى. فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى. علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى. فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم تكملة لحديثنا في الحلقتين السابقتين عن الحيض والنفاس. ذكرنا أن الحيض هو الدم الذي يخرج من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، وأن النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. وذكرنا أحكام الحيض وأحكام النفاس. اليوم نتعرض لما يحرم على المرأة الحائض والنفساء أن تفعله، وما لا يحرم عليها، ما يجوز لها أن تفعله أثناء حيضها وأثناء نفاسها. نبدأ بما يحرم على الحائض والنفساء أن تفعله أثناء الحيض وأثناء النفاس. يحرم عليها أمور عديدة، من ضمن هذه الأمور وأولى هذه الأمور الصلاة والصيام. يحرم عليها، وليس فقط يجوز لها ترك الصلاة والصيام، وإنما يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي. البعض يعتقد أن في هذا انتقاصا للمرأة، والحقيقة أن هذا رحمة من الشارع وتيسير من الشارع بسبب ما يعتري المرأة أثناء الحيض وأثناء النفاس من آلام ومن فقد للسوائل بسبب نزول الدم، وبالتالي يجب عليها أن تفطر في رمضان ولا يصح منها أن تصوم، ويجب عليها أن لا تصلي ولا يصح ويحرم عليها أن تصوم وأن تصلي. كثيرا ما نرى من النساء من يأتيها الحيض أو النفاس أثناء فترة رمضان، ومع ذلك تصوم. تقول لي أنا لا أستطيع أن أفطر، كيف أفطر وأهل البيت صائمون؟ أقول هذا يحرم، ويجب عليها أن تفطر، وهذا ليس متروكا لإرادتها ولا لرغبتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ومردود، فهو ابتداع في الدين وتحريف للدين. والدليل على أن المرأة عندما تأتيها الحيضة أو النفاس تترك الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش عندما قالت له: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا ترك الصلاة، ترك الصوم بالنسبة للحائض والنفساء فرض وليس فقط مجرد جواز. يقاس طبعا على الحائض النفساء لأنها تشترك معها في العلة. هل على الحائض والنفساء أن تقضي بعد انتهاء حيضها ونفاسها أن تقضي الصوم وأن تقضي الصلاة؟ بالنسبة للصوم ورد الدليل في هذا لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن قضاء الصيام بالنسبة للحائض والنفساء بعد أن تطهر الحائض وبعد أن تطهر النفساء عليها قضاء ما أفطرته في رمضان، أما الصلاة فلا قضاء عليها. البعض من هنالك من تكلف نفسها ما لم يكلفها الله عز وجل به، فتقضي الصلاة كما تقضي الصوم، وهذا أيضا أمر منهي عنه، لا يترك لرغبتها في ذلك، وهو تشدد في الدين منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون، أي المتشددون الذين يحرمون ما أحله الله تعالى. تحريم ما أحله الله تعالى هو تماما كتحليل ما حرمه الله تعالى، كلاهما في الإثم سواء. إذن يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصيام، لا يجوز للحائض والنفساء الصلاة والصيام، تقضي الحائض والنفساء الصيام ولا تقضي الصلاة. أما الأمر الثاني الذي يحرم على الحائض والنفساء أن تفعله أثناء حيضها ونفاسها، تحريم الطواف حول الكعبة. يروى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا حطي فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولكن أحيانا يحين وقت طواف الإفاضة والذي هو ركن، والمرأة إما حائض وإما نفساء، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة ذلك، أي إلى حرمة أن تطوف وهي حائض أو نفساء، وعليها أن تنتظر حتى تطهر، وعلى من معها من محرم أن ينتظر معها ريثما تطهر فتطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا يسقط وركن، وعليها أن تنتظر مهما طال حيضها مهما طال نفاسها. أما طواف القدوم فيسقط عنها بسبب حيضها ونفاسها. ولكن المشكلة تبرز عندما لا تستطيع المرأة الحائض أو النفساء أن تنتظر وهي ومن معها من محرم بسبب ارتباطهم بفوج، كما هو اليوم معروف ويعني متعارف عليه الارتباط بفوج، أو الطائرة لا يستطيعون تأجيلها، وبالتالي هي يسبب لها الانتظار ضرر كبير. ما الحكم في هذا؟ هل يجوز لها أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة وهي حائض أو نفساء؟ هل في ذلك من رخصة؟ تعالين معي. يباح لها الطواف عند الحنفية بشرط ذبح بدنة أي ناقة. يباح لها الطواف في رواية عن الإمام أحمد بشرط ذبح شاة. أجاز الإمام ابن تيمية لها الطواف دون ذبح، ورأي الإمام ابن تيمية في هذا أنها غير مفرطة وبالتالي لا تأسم، ولم يوجب عليها أن تذبح لا ناقة ولا شاة. لذلك في هذا لمن اضطرت ولم تستطع تأجيل سفرها، لم تستطع أن تنتظر هي ومن معها من محرم، يمكن لها أن تقلد إما مذهب الحنفية أو مذهب الحنابلة رواية عن الإمام أحمد، أو مذهب الإمام ابن تيمية، وهذا كله جائز وهي مضطرة والضرورات تبيح المحظورات، ولا حرج عليها في ذلك. أما الأمر الثالث الذي يحرم على الحائض والنفساء أن تفعله أثناء حيضها أو أثناء نفاسها، مس المصحف. يقول تعالى في هذا لا يمسه إلا المطهرون، إذا لا يجوز للحائض والنفساء أن تمس المصحف الشريف، وإلا إذا خافت عليه من ضرر من غرق من وقوع، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن في الحالات العادية لا يجوز لها أن تمس المصحف الشريف طالما هي حائض أو نفساء. لكن المالكية رأي في هذا، أجازوا للمعلمة أو المتعلمة أن تمس جزء منفصل من المصحف، إذا أخذ جزء وفصل عن باقي المصحف الشريف أن تمسه. الجمهور قالوا لا يجوز ولا حتى جزء من المصحف ولا حتى آية من المصحف الكريم، إلا يجوز مس المصحف عندهم إذا كان بحائل، إذا كانت تلبس القفازين، أو إذا كان في صندوق، أو تحمله في متاع لديها في كيس وما إلى ذلك، يجوز المس بحائل، وهذا الحائل كما ذكرنا من صندوق من كيس من قفازين. ذهب أيضا جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز مس المصحف المفسر إذا كان كلام التفسير أكثر من كلام القرآن الكريم، وهذا اليوم متوفر بكثرة، المصاحف اليوم المطبوعة هنالك مصاحف على هامشها التفسير، تفسير القرآن الكريم، وفي ذيلها أيضا أسباب النزول، ويجوز لمن كانت حائض أو نفساء أن تمس هذا المصحف المفسر بشرط أن لا تمس كلام المصحف والآيات التي في داخله. الأمر الرابع الذي يحرم على الحائض والنفساء أن تفعله أثناء حيضها ونفاسها، قراءة القرآن الكريم. هذا الأمر اختلف فيه الفقهاء، هل يجوز للمرأة الحائض النفساء أن تقرأ القرآن الكريم أم يحرم عليها؟ هذا الموضوع طبعا غريب على مسامع كثير من أخواتنا المشاهدات. المتعارف عليه أنه يحرم، المتعارف عليه عند الناس أنه يحرم على المرأة الحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة الشريفة. بداية أقول لم يرد في القرآن الكريم ما يدل على حرمة قراءة القرآن بالنسبة للحائض والنفساء، ولا حتى في السنة الصحيحة. هنالك حديث ضعيف ضعفه علماء الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل القرآن لحائض ولا جنب. وبناء على هذا الحديث الضعيف ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنفية الحنابلة إلى حرمة قراءة الحائض أو النفساء للقرآن الكريم، واختلفوا في بعض التفصيلات البسيطة أنه هل يحرم فقط قراءة آية كاملة أم جزء من الآية، واتفقوا على أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ بقلبها أو بلسانها دون أن تسمع نفسها، يجوز أن تحرك لسانها ولكن بشرط أن لا تسمع نفسها، أما أن تقرأه بصوت مسموع فهذا محرم لديهم. ويقال يجوز قراءة القرآن وتلاوة القرآن بصوت مسموع بقصد الذكر والدعاء لا بقصد التلاوة ولا بقصد التعبد. من هذا مثلا أن تركب في السيارة أن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا جائز، هي آية ولكنها تقرأها على سبيل الذكر والدعاء. من هذا قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا جائز للحائض والنفساء أن تقرأه على سبيل الذكر لا على سبيل أنه من القرآن والتعبد بتلاوته على أنه من القرآن. إذا استند جمهور الفقهاء على حديث ضعيف. أما المالكية لهم رأي في هذا، أجاز المالكية للحائض والنفساء أن تقرأ من القرآن ما شاءت على سبيل التلاوة والتعبد أم على سبيل الذكر أم على سبيل خافت أن تنسى من القرآن أو لم تخف أن تنسى من القرآن شيئا، يجوز لها بكل الحالات أن تتلو من القرآن الكريم ما تشاء، ودليلهم في هذا ضعف الحديث الوارد في هذا المجال. إذن ليس هنالك دليل صحيح يحرم قراءة القرآن على الحائض والنفساء. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية الحنفية الحنبلية إلى حرمة قراءة القرآن للحائض والنفساء. أجاز المالكية قراءة الحائض والنفساء للقرآن سواء أخافت نسيان ما حفظته أم قصدت تلاوة القرآن للعبادة. هذا الرأي الأخير الذي ذهب إليه المالكية اختاره الإمام ابن تيمية، وذهب إليه بعض من علماء السعودية، اختاروا هذا الرأي كالشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبرين، والشيخ ابن باز، وقالوا يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ ما شاءت من القرآن الكريم بدون أن تمس المصحف الشريف، بدون أن تمس كلام القرآن. إذن اختار الإمام ابن تيمية الجواز، وأفتى به بعض الفقهاء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين. مما يحرم على الحائض والنفساء دخول المسجد واللبث فيه. دخول المسجد واللبث فيه أيضا، والمراد باللبث هو المكث في المسجد، أيضا لم يرد فيه دليل صحيح لا من قرآن ولا من سنة. هنالك حديث ضعيف ضعفه أهل الحديث في هذا المجال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. وبناء على هذا الحديث الضعيف ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المسجد سواء كان للمكث فيه أو للعبور. إذا لم يرد حديث صحيح في حرمة دخول المسجد للحائض والنفساء، ذهب الحنفية والمالكية إلى حرمة دخول الحائض والنفساء إلى المسجد للمكث أو للعبور. أما عند الشافعية يجوز والحنبلية يجوز دخول المسجد للعبور للحائض والنفساء لتعبر من باب إلى باب، ويجوز أيضا دخول المسجد للحاجة. دليلهم في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، والمراد بالخمرة السجادة. قالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، يعني أن هذه الحيضة هي نجاسة معنوية ليست نجاسة مادية. وهذا رد أيضا على بعض ممن كان من اليهود، كانوا يعتبرون المرأة أثناء الحيض يعتبرونها نجسة ولا يؤكلونها ولا يشاربونها. قال حيضتك ليست في يدك، وبالتالي يجوز أن تدخلي المسجد لتناوليني الخمرة. إذا بناء على هذا ذهب الشافعية والحنبلية إلى حرمة المكث في المسجد، أما العبور والمرور فجائز بشرط أمن التلويث. أجاز الإمام ابن تيمية دخول الحائض والنفساء المسجد للحاجة، وفرق بين الحائض والنفساء وبين الجنوب. قال طهارة الجنوب بيده، يستطيع أن يتطهر ويدخل المسجد، أما الحائض والنفساء فلا تستطيع، عليها أن تنتظر ريثما ينتهي حيضها ونفاسها ثم بعد ذلك تتطهر. عندما نقول للحاجة هنا يمكن لنا أن نقول دخول الحائض والنفساء اليوم إلى المسجد للتعلم، تعلم العلم الشرعي جائز إذا أمنت تلويث المسجد، بناء على ما قاله الإمام ابن تيمية، خصوصا أنه لم يرد في هذا حديث صحيح ولا آية من القرآن الكريم. كذلك أجاز الظاهرية، والظاهرية مذهب معتبر كان موجودا في القرن الثالث الهجري ومؤسسه داود الظاهري، أجاز الظاهرية دخول الحائض والنفساء للمسجد سواء كان لحاجة أم لغير حاجة، ودليلهم في هذا عدم وجود دليل صحيح وصريح على حرمة دخول الحائض والنفساء للمسجد. يحرم على الحائض والنفساء المعاشرة الزوجية الكاملة. لماذا حرمت المعاشرة الزوجية بين الزوجين فيما لو كانت المرأة حائضا أو نفساء، هذا ما سنراه بعد الفاصل القصير، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكنا مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عما يحرم على الحائض والنفساء، وذكرنا أنه يحرم عليها الصلاة والصيام، مس المصحف، قراءة القرآن، وقلنا أن في هذا اختلاف بين الفقهاء، ودخول المسجد واللبث فيه، وأيضا هنالك اختلاف بين الفقهاء بالنسبة لدخول الحائض والنفساء للمسجد. الأمر السادس الذي يحرم عليها المعاشرة الزوجية للحائض والنفساء. يقول تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا حرمت المعاشرة الزوجية للحائض ويقاس عليها النفساء؟ ما هو الرأي الطبي في هذا؟ تابعوا معنا.
دم الحيض يتألف من كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء ومن غشاء بطانة الرحم المتنخر، والمعروف أن الدم هو بيئة ملائمة تحبها الجراثيم، يساعد على نموها ويساعد على تكاثرها، ولذلك فإن المعاشرة الزوجية أثناء فترة الحيض تجعل فرصة حدوث الإنتان عند كل من الرجل والمرأة أعلى. هذا إذا تذكرنا أيضا بالإضافة لذلك بأن جدار المهبل يكون أرق في فترة الحيض، كما أن درجة الحموضة لمفرزاته تكون أقل، وبالتالي دفاعه عن نفسه ضد الجراثيم يكون أقل. أيضا يمكن أن نذكر أن الآلام المصاحبة للحيض عند بعض السيدات يمكن أن تزداد بسبب المعاشرة الزوجية، كما يمكن أن يزداد النزف الطمسي، هذا علاوة على التأثيرات النفسية لذلك.
ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة معاشرة الزوج لزوجته المعاشرة الكاملة إذا كانت حائضا أو نفساء. دليلهم في هذا الآية، ودليلهم في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أنس بن مالك قال: يا رسول الله، إن المرأة إذا حاضت عند اليهود أخرجوها خارج البيت، جعلوها في مكان خارج البيت لأنهم كانوا يعتبرونها نجاسة حقيقية، فلا تمس شيئا إلا وتنجس. فنزلت الآية: يسألون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. بعد أن تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. بين أن المراد هو النكاح بين الزوجين، المعاشرة الزوجية الكاملة، بين زوج وزوجته الحائض وبين الزوج وزوجته النفساء. يجوز للزوج أن يقترب من زوجته بالمعاشرة الكاملة بعد أن تطهر من الحيض والنفاس وبعد أن تغتسل، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن الحنفية لهم رأي في هذا، رأيهم أنه إذا طهرت الحائض والنفساء من الدم من الحيض والنفاس لا إذا كانت هذه الطهارة لأكثر مدة الحيض والنفاس، أي 10 أيام أو 40 يوما في النفاس، إذا طهرت لأكثر هذه المدة يجوز للزوج أن يقترب منها بالمعاشرة الكاملة قبل أن تغتسل. إذن ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة المعاشرة الزوجية بين الزوج وزوجته الحائض والنفساء حتى تطهر وتغتسل. أباح الحنفية للزوج معاشرة زوجته قبل الاغتسال إذا انتهى حيضها أو نفاسها لأكثر المدة، 10 أيام في الحيض، 40 يوما في النفاس. إذا عاشر الزوج زوجته في الحيض أو النفاس فقد ارتكب ذنبا من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا: من أتى حائضا أو امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المراد هنا بالكفر الكفر الجزئي، لا الكفر الكلي المخرج من الملة. وهذا دليل على أن إتيان الزوج لزوجته الحائض أو النفساء أثناء الحيض والنفاس يعتبر كبيرة من الكبائر. ولكن ماذا على من فعل هذه الكبيرة؟ هل تكفيه التوبة؟ يكفيه الندم والعزم على عدم العودة، أم أن عليه أمورا أخرى؟ ذهب الحنبلية إلى وجوب الكفارة في حقه، وهي التصدق بدينار ذهبي 4 جرامات وربع. استدل الحنبلية في هذا بحديث ضعيف وقالوا يجب على من أتى زوجته وهي حائض أو نفساء أن يتصدق بدينار ذهبا، وهو كما رأينا 4 جرامات وربع. أما عند الجمهور قالوا لا كفارة عليه، وإنما تكفيه التوبة النصوح والعزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب. أمر آخر كثيرا ما أسأل عنه من قبل النساء الحيض أو المرأة النفساء، تقول لي أنا شعرت نفسي بأنني انتهيت من الحيض، طهرت واغتسلت، أو من النفاس اغتسلت وبعد ذلك صارت المعاشرة بيني وبين زوجي ثم عاودني نزول الدم، وبالتالي هذا دم طالما كان في مدة الحيض، فهل أنا آثمة؟ هل علي من شيء؟ هل أؤاخذ على هذا؟ لا إثم على الحائض والنفساء إذا ظنت انتهاء الحيض والنفاس فاغتسلت واقترب منها زوجها ثم تبين لها خلافه. الكلام عن حرمة المعاشرة الزوجية الكاملة بين الزوج وزوجته أثناء الحيض والنفاس تقودنا إلى الحديث عن المعاشرة غير الكاملة، أي استمتاع الزوج بزوجته فيما دون المعاشرة الكاملة، هل يجوز له هذا أثناء الحيض والنفاس؟ ذهب الفقهاء إلى جواز ذلك، ولكن اشترط جمهورهم الشافعية الحنفية المالكية أن تستر المرأة ما بين سرتها إلى ركبتها إذا أراد زوجها أن يباشرها فيما دون المعاشرة الكاملة. دليلهم في ذلك قول السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشرني وأنا حائض أمرني أن أتزر، أي أن أضع إزارا ما بين السرة إلى الركبة ثم يباشرني. وأما الحنبلية فقالوا يجوز للزوج أن يستمتع فيما عدا المعاشرة الكاملة، أن يستمتع بما شاء دون أن تستر المرأة ما بين سرتها إلى ركبتها، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وقالوا حديث عائشة كان يأمرني فأتزر هذا دليل على الأفضلية لئلا يقع الإنسان في المحرم، يباشر بالمعاشرة غير الكاملة ثم بعد ذلك ربما يفضي به إلى الحرام وهو المعاشرة الزوجية الكاملة. إذن حكم مباشرة الحائض والنفساء فيما دون المعاشرة الكاملة، يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته فيما عدا المعاشرة الكاملة. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنفية إلى وجوب ستر الزوجة الحائض لما بين سرتها إلى ركبتها إذا أرادت هي وزوجها أن يستمتعا، وكذلك المرأة النفساء. ذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع دون ساتر، والحرام عندهم هو المعاشرة الزوجية الكاملة فقط. أمر آخر علينا أن نذكره هنا، أرى كثيرا من النساء لا تقص أظافرها أثناء الحيض والنفاس، أسألها عن ذلك تقول يحرم أن أزيل شيئا من جسدي أثناء فترة نفاسي وحيضي، وأحيانا لا تصبغ شعرها، أرى الشيء قد غزى رأسها وهي نفساء، تقول لا يجوز هذا أثناء النفاس، هل هذا صحيح؟ ما لا يحرم على الحائض والنفساء فعله، لا يحرم قص الشعر والأظافر، لا يحرم صبغ الشعر والميش. الاستماع إلى القرآن الكريم وتلاوة الأذكار والأدعية مستحبة للحائض والنفساء. يصح صيام الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ولو لم تغتسل. هذا موضوع هام، أحيانا تكون المرأة حائضا أو نفساء تطهر قبل الفجر ولكنها لا تتمكن من الاغتسال، هل صيامها صحيح؟ لا يشترط للصيام الاغتسال لصحة الصيام الاغتسال، ولكن الاغتسال مطلوب من أجل الصلاة، وتأثم من تؤخر الاغتسال بحيث تفوتها إحدى الصلوات المفروضة. موضوع آخر أرى أنه هام في عند هذه النقطة، عندما تحدثنا عن حرمان المعاشرة الزوجية بين الزوجين إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، يقودنا هذا إلى الحديث عن موضوع معاشرة الزوج لزوجته من الخلف، أي من الشر، هل هذا جائز أم يحرم؟ بتنا في زمن نجد فيه بعض الأزواج يمارس هذه العادة المحرمة، ويمكن أن نسميها اللوطية الصغرى المحرمة التي كان يفعلها قوم سيدنا لوط عليه السلام، يمارسه مع زوجته، يأتيها من الخلف من المعاشرة الشرية، وبعضهم لا يعلم هذا. يقول تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ويقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. إذا قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، في موضع الحرث لا يفهمها البعض كيفما شئتم بالطريقة التي تشاءون، وإنما بالطريقة التي تشاءون إذا كان في موضع الحرث. المقصود في موضع الحرث هو موضع إنجاب الولد وموضع إلقاء البذرة والنطاف، وهي في موضع الرحم قطعا وحصرا، لا يجوز إلا هذا. وحديث النبي: ملعون من أتى امرأة في دبورها. إذا إتيان المرأة في دبورها أمر من الكبائر، كل من يفعل هذا ملعون، ولا بد له من التوبة النصوح والعزم على عدم العودة إلى هذا الإثم الكبير. البعض من الأزواج يصرون على هذا، وتلاقي المرأة والزوجة تلاقي الأمر والأمرين في سبيل هذا، ماذا تفعل؟ يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، ويجوز للقاضي أن يوقع على الزوج المصر عقوبة تعزيرية يقدرها حسب المصلحة. أحيانا لا يرتدع الزوج، وأحيانا حتى الزوجة تكون موافقة لهذا، فإذا لم يرتدع الزوج أو لم يرتدع الزوجان يجوز للقاضي حسب مذهب الحنابلة وابن تيمية، يجوز له أن يفرق بينهما. إتيان الزوج زوجته من الخلف كبيرة من الكبائر، للتوبة عن هذه الكبيرة لا بد من الندم والعزم على عدم العودة إلى الذنب واستبداد الطاعة بالمعصية. إذا أصر الزوجان أو الزوج على ارتكاب هذه المعصية فللقاضي أن يوقع على المصر عقوبة تعزيرية. إذا لم يرتدع الزوجان أو الزوج فرق القاضي بينهما عند الحنبلية والإمام ابن تيمية. أضرار هذه العملية جسيمة من الناحية الصحية. الطب يقول: هذه المعاشرة الشرجية تعرض الشرج للتمزق والالتهابات، وتعرضه لانتقال الأمراض الجنسية والأمراض المعوية والمعدية، أجارنا الله تعالى. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، علمنا فيها ما يحرم على الحائض والنفساء: يحرم عليها الصلاة والصيام، يحرم عليها مس المصحف، يحرم عليها تلاوة القرآن الكريم عند جمهور الفقهاء باستثناء المالكية وابن تيمية، يحرم عليها دخول المسجد واللبس فيه، ورأينا أنه لم يرد في هذا أيضا حديث صحيح، ولذلك ذهب الأجازة الإمام ابن تيمية دخول الحائض والنفساء إلى المسجد للحاجة، وأجاز الظاهرية دخولها إلى المسجد لحاجة ولغير حاجة. ويحرم عليها أيضا المعاشرة الزوجية بينها وبين زوجها طالما هي حائض أو نفساء حتى تغتسل. ويحرم أيضا على هامش الحديث ذكرنا حرمة المعاشرة الشرجية بين الزوجين، وذكرنا أنه من أتى امرأة في دبورها فهو ملعون، أجارنا الله تعالى من أن نتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى.